إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ستكون فتن وستنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقض الحكم وآخرها الخشوع. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد نقض الحكم منذ زمن طويل، والناس قد حكموا بغير كتاب الله وبغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكروا أولا حتى صار الحكم بغير ما أنزل الله تعالى مألوفا في قلوب العامة، ثم كاد الخشوع أن يرفع فلا تكاد تجد خاشعا. وأقول كاد الخشوع لأنه لم يرفع بالكلية، بل الأمة فيها خير، والخير فيها مستمر إلى قيام الساعة. أما قوله عليه الصلاة والسلام ستكون فتن، أي ستقع بين يدي الساعة فتن. إن الناس يستعظمون الحكم بغير ما أنزل الله، وهو عظيم، وهو عظيم حقا، وهو بلاء ما بعده بلاء، ولكن الذي أشد منه بلاء هم هؤلاء العلماء الذين ابتليت الأمة بهم. وأقول بملء الفم: ابتليت الأمة بهم، فهم بلاء عليها وعلى الإسلام. إنهم عمائم وإنهم علماء، ولكنهم غير عاملين بما علموا. ليس هذا فحسب، بل حملهم الحسد والبغض على محاربة أبناء الصحوة وشباب الصحوة، زعما منهم أن هؤلاء متطرفون، وأن هؤلاء غير متعلمين، وأن هؤلاء غير متخصصين، وإن شئت فقل هم قالوا غير أزهريين. إذن لما لا تفتحون أبواب الأزهر أمام الشباب المغرر بزعمكم حتى يتعلم وينهل من علمكم ويستقيم كاستقامتكم؟ لما تدعونهم هكذا عرضة لكل من أراد أن يأخذ بنواصيهم إلى الشر كما تقولون؟ وإن هؤلاء الذين يبيتون كل ليلة همًا وغمًا ونكدًا وحسرة على ما وصل إليه المسلمون من ترد واضمحلال بل ونزول عن أصول دينهم أصلًا، لما لا تعلمونهم؟ وإذا كنا فعلًا متطرفون والعلاج عندكم في الأزهر، فلما فتحتم أبوابه ثلاثة أعوام ثم أغلقتموه بعد ذلك إلى الأبد؟ لما فعلتم هذا؟ إذا كان العلاج عندكم، ثم هب أن الأزهر أغلق بغير سبب منكم، لما لا يكون لكل عالم من علماء الأزهر مسجد كهذا المسجد يدرس فيه العلم ويجمع حوله الشباب ويربيهم كما يحلو له؟ وإن شئت فقل هم يقولون كما أمر الله تعالى ورسوله. وإنا لا ندري هل نحن على ما أمر الله تعالى ورسوله، أم نحن متطرفون حقا، أم نحن إرهابيون حقا؟ وهل إذا وقع الإرهاب من البعض ممن ينتسب للصحوة فلينظر ما سبب هذا الإرهاب وما علاجه وما مظاهره؟ تبحث هذه المسائل حتى تجتث جذور الفتنة من أصلها. ولا تكتفون بكيد السباب والشتائم والتهم للصحوة وأبنائها. أما يكفيكم عارا أن واحدا منكم لا يجرؤ أن يقول أنا السبب في هذه الصحوة؟ أما يكفيكم شنارا أن أحدا فيكم لا يجرؤ أنه وجه هذه الصحوة بكلمة منذ أكثر من 50 عاما؟ ولذلك هذه الصحوة التي يمر بها الإسلام اليوم وتمر بها الأمة إنما هي محض فضل الله عز وجل على يد أئمة وعلماء ليسوا من أبناء هذا البلد، ولكن الذي من أبناء هذا البلد هم شباب حملوا راية الدعوة وحملوا هم الإسلام ونشره بين العامة والخاصة، فالله تبارك وتعالى كتب توفيقه لهؤلاء. إنهم فتية آمنوا بربهم، إي والله الأمر لا يعدو ذلك ولن يعدو أمر الله تعالى فينا ولا فيهم، فالذي قدره الله تبارك وتعالى لهم ولنا لا بد أن يقع، وأنه سيكون إن عاجلا أو آجلا. هؤلاء علماء ونعترف لهم بالعلم، ولكنهم وظفوا علمهم لغير الدين، طلبوا به الدنيا، طلبوا به الرئاسة، طلبوا به الجاه، وقفوا به على أبواب السلطان، وقعدوا به على موائد الأمراء. فهل هذا يكون علم؟ هل هذا هدى؟ هل هذه تقوى؟ ولكنهم علموا كما علم غيرهم أن الصهوة هي عدوهم الوحيد، فلا بد أن يتخلصوا منها بأي شكل، فلا بد أن يتخلصوا منها بأي سبيل، فقاموا بدس الوشايات بيننا وبين المسؤولين حتى نقتل في مهدنا، وهيهات هيهات، فإنه دين الله عز وجل، وإن الله تبارك وتعالى سخرنا لهذا، وإننا نعتبر أن هذا التسخير تكليف من الله عز وجل لا تشريف فيه، وهم يعتبرون أن ما هم عليه من لباس وعمال وعلم إنما هو تشريف، ولذلك يكتفي الواحد منهم بأن يجلس في المجلس وأن يقول أنا عالم أزهري، أنا شيخ أزهري، أنا محاضر في الجامعة، أنا أستاذ في قسم كذا، ليس له من دينه وعلمه إلا التفاخر والعجب، إلا التفاخر والعجب. فحسبنا الله تعالى فيهم، وحسبنا الله تعالى في كل من وقف أمام هؤلاء الشباب الذين أمر العلماء بإكرامهم وإنزالهم في أحسن منزل والتوسيع لهم في المجالس واللطف بهم وحثهم على الاستمرار فيما هم عليه من خير، إنما هو التثبيط يتلوه التثبيط. إن أمثال هؤلاء العلماء قال الله تبارك وتعالى فيهم قولا شديدا، قولا شديدا، وأنهم يلوون النصوص ويخرجونها عن مدلولها وعن مراد الله عز وجل منها وعن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، يلبسون الحق بالباطل، بل يحسنون القبيح ويقبحون الحسن لأجل أن يصلوا إلى مبتغاهم وإلى مرادهم، ولكن لا يكون إلا ما قدره الله عز وجل، لا يكون إلا ما قدره الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في أمثال هؤلاء، لأن ذلك من أفضل آداب العالم أن يتواضع لله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض. إذن فائدة التواضع، فائدة التواضع رفع البغي عن الأمة، والبغي هو الظلم بغير حق، وهؤلاء قد ظلموا أبناء الصحوة بغير حق، واتهموها وسبوها في علمها وعقيدتها وشريعتها بغير حق، فحسبنا الله تعالى فيهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله، قال كعب الأحبار لرجل اتق الله وارض بالدون من المجالس، لأن هؤلاء لا يقبلون أن يجلسوا في هذه المجالس، وإنما يجلسوا في أعلى المجالس وفي صدر المجالس، لأن ذلك هو الذي يتناسب مع هذه الطرابيش والعمائم الحمراء تارة والزرقاء تارة أخرى والألوان كثر. قال اتق الله وارض بالدون من المجالس ولا تؤذي أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العتب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصا، إلا سفالا ونقصا. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وإعجاب المرء بنفسه، فإن الواحد منهم إنما يعجب كل الإعجاب، فتراه يجلس في المجلس قد سعر خده وتقعر في الكلام ولوى به لسانه كما تلوي البقرة لسانها بالمرعى أو بالطعام كما في الحديث. وقال وثلاث منجيات، تقوى الله في السر والعلن، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والاقتصاد في الفقر والغنى. قال مسروق بن الأجدع رحمه الله كفى بالمرء علما أن يخشى الله، كفى بالمرء علما أن يخشى الله، ولذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازداد المرء علما ازداد لله خشية، وهذه فائدة العلم بالله عز وجل. فإن عالما لا يخشى الله ليس بعالم في الحقيقة، ولا بد أن تعلم من هو العالم. العالم هو من عرف المسائل بأدلتها من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإجماع أهل العلم، وعمل بذلك رغبة ورهبة، وعمل بمقتضى هذا العلم رغبة ورهبة. فمن تخلف أو فما تخلف شرط من هذه الشروط فليس في الحقيقة بعالم. قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه، يعني عنده علم ولكنه يعجب بما عنده من علم. ولذلك خاطب الله عز وجل نبيه الكريم وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فما بالك بمن هو دون النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو الدرداء علامة الجهل ثلاثة، إذا توفرت هذه العلامات في شخص فليعلم أنه جاهل، وإذا توفر فيها واحد أو اثنين فليعلم أن فيه من الجهل على قدر ما فيه من هذه العلامات. أولها العجب، ثانيها كثرة المنطق فيما لا يعنيه، أي دخوله فيما لا يلزمه الدخول فيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه، وفي رواية وأن ينهى هو عن شيء ويأتيه. وفسر الفضيل بن عياض التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه، أن تخضع للحق وتنقاد له، هذا هو العلم. لأن العلم والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التمسها، لا يضره ذلك أن يوجد العلم أو أن توجد الحكمة على فم عالم أو جاهل أو حتى كافر، أو حتى كافر، لأنك تبحث عن العلم وتبحث عن الحكمة، فأينما وجدتها ففز بها، ففز بها واظفر بها تفز أيها العبد. قال فالعجب يهدم المحاسن وهو آفة الألباب، كما أنه دليل على ضعف عقل صاحبه. قال الشاعر المال آفته التبذير والنهب، والعلم آفته الإعجاب والغضب، الإعجاب والغضب، فضلا أنك لا تجد المعجب بعلمه إلا طالبا للرئاسة، إلا طالبا للرئاسة. ولما يعجب بعلمه إذن إذا لم يكن له غرض يصبو إليه من بعد عجبه إلا الرئاسة، فلما يعجب من علمه إذن؟ قال ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي الأئمة المضلون، الأئمة المضلون. وسموهم أئمة لأنهم فعلا أئمة وخطباء ووعاظ وعلماء وقادة وساسة، ولذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام أعظم ما يخاف من هؤلاء، من هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يزخرفون الباطل فيبدو في أعين الناس كأنه الحق الذي ليس بعده حق. ولذلك عالم الدين يفسد في الدين وفي الأمة أكثر مما يفسده 100 قائد أو زعيم أو رئيس، لماذا؟ لأن الناس ينظرون إلى هذا العالم على أنه صورة الإسلام، على أنه صورة الإسلام وهو الواسطة بين الله عز وجل وبينهم في فهم كلام الله وترجمته لعامة الأمة. فإذا لوى النصوص وحرف الكلمة عن مواضعه وبين للناس مراده هو من النصوص ولم يبين مراد الله عز وجل مع علمه أنه يقول عن الله عز وجل ما لم يقله، فحسبه من ذلك جهنم، حسبه من ذلك أن جهنم أول ما تسعر تسعر بالعالم الذي لم يعمل بعلمه والذي راه في علمه والذي طلبه لغير الله عز وجل، إنما طلبه تفاخرا ورياء وسمعة وإعجابا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم تغير الزمان وزيغة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلين يضلون الناس بغير علم. وقال عمر: يهدم الإسلام ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. زلة عالم، خطأ عالم، خطأ، أخطأ مرة أو مرتين، أما أنه قائم على الزلل بالليل والنهار وعلى حرب الإسلام وأهله بالليل والنهار من تحت طربوشه الأحمر أو عمامته البيضاء، فليس هذا هو الذي عناه عمر، إنما عناه هو ومن قبله النبي عليه الصلاة والسلام بالأئمة المضلين. وعن أبي برزة الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وعن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان، أي فصيح بليغ. ولذلك يأتون بهؤلاء البلغاء الفصحاء فيتكلمون بكلام ما أروعه وما أجمله وما أحسنه وما أزينه، حتى يقول كل مشاهد وكل سامع إن الحق في هذا الكلام وأن هذا العالم هو العالم على الحقيقة. ثم يأتون بإنسان ليس أهلا بل في الحقيقة لأن يتصدر للدعوة لدين الله عز وجل، يتكلم بكلام بعضه سخف وبعضه جهل، ثم يقولون قارنوا، هؤلاء هم العلماء وهؤلاء هم الشباب الذين يقال عنهم شباب الصحوة أو شباب الدعوة، هذه النماذج أنحن؟ ثم يأتون برجل يثور ثورة عارمة ويرفع صوته حتى تتقطع أحبال صوته، ثم لا يسمع من كلامه ولا كلمة واحدة، فيأتون به في صورة مزرية إلى أقصى حد، ويقول: انظروا إلى هذا الغضب، إلى هذا الغضب الشديد الذي يتملكه، مع أن أحدا لا يفهم منه شيئا. إنما يتخيرون أسوأ النماذج. فلما إذا كنتم صادقين فعلا، وأنتم لستم صادقين لو أقسمتم بالله مليون قسم، فأنتم ملاحدة يا أبناء روز اليوسف، وأنتم ملاحدة يا أبناء الصحافة والإعلام، وأنتم مغرضون. لا يمكن أن يأتي الصدق من جهتكم، إنما أنتم تبدون بمظهر جميل وملمح عظيم وملمس في وجوهكم وأبدانكم كملمس النساء في النعومة، ثم تتكلمون بكلام يقطر عسلا، لكن هذا الكلام تكلم به بل وبأحسن منه عبد الله ابن أبي بن سلول عليه لعنة الله، وأنتم لا تخفون على الله عز وجل. ثم يأتون بعالم فصيح بليغ فيجلسون أمامه الواحد والاثنين والثلاث للمناظرة، للمناظرة، ونحن لسنا أهلا للمناظرة ولا ادعينا في يوم أننا علماء، إنما نقول إننا طلاب علم، طلاب علم نسعى في الوصول إلى الحق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أحيانا نتعثر وأحيانا نوفق، وهذا شأن البشر جميعا، وعندنا من الأخطاء ما عندنا، لكن غيرنا عنده نفاق، وشتان ما بين الخطأ والنفاق، شتان. وإنما نبتغي والله تبارك وتعالى حسيبنا بهذا وجه الله عز وجل. وغيرنا ممن يحاربنا ابتغى بعلمه ولسانه الدنيا الدنيا، والله تبارك وتعالى يكافئ. والموعد الله، الموعد الله، الموعد الله. ثم قال عمر: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم لسان يتكلم بالحكمة ويعمل بالفجور. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إني لا أخاف على أمتي، وهو حديث مرفوع، إني لا أخاف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، فأما المؤمن فيمنعه إيمانه، وأما المشرك فيقمعه شركه، ولكني أخاف عليها منافق عليم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما تخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رأيت بهجته وكان ردئا للإسلام اغتره الشيطان، أي أخذه من ناصيته إلى ما شاء، أي إلى ما شاء الشيطان، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، ورماه بالشرك. قال حذيفة: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أو الرامي؟ قال: لا، بل الرامي أولى بالشرك. وصدق حذيفة حيث قال: المنافقون اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: إنهم كانوا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يخفون النفاق واليوم يظهرونه. بل قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اليوم فهو الكفر بعد الإيمان. وقال صالح بن سلمان: سمعت المشيخة الأولى يتعوذون بالله من العالم بالسنة الفاجر، يتعوذون بالله منه، إذا رأوه في طريق سلكوا طريقا آخر يقولون: نعوذ بالله من هذا العالم، العالم، لأنه فاجر، فاجر لا يعمل بعلمه، بل يتخذ العلم مدرجة لمحاربة إخوانه ويقوم على جاره بالسيف، أي على أخيه بالسيف. وقال صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. وهذا الشاهد، يتشدقون في الكلام، يعني يقولون كلاما من بين أجداقهم يعجز الصادقون أن يأتوا بمثل كلامهم، ولكنهم حسبهم أنهم صادقون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بألسنتها، والباقرة جمع بقرة. ولذلك جاء مفردا في رواية، في رواية واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في رجل تكلف الكلام بين يديه، فما أتى النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة ولا تكلم بحديث إلا تكلف هذا الرجل أن يأتي بكلام هو أبلغ وأفصح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ولى هذا الرجل مدبرا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحب هذا وضرباءه، أي وأمثاله وأشكاله، يلوون ألسنتهم للناس لي البقرة لسانها بالمرعى، كذلك يلوي الله ألسنتهم ووجوههم في النار، في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشرار هذه الأمة، فيها أشرار، ألا أخبركم بشرار هذه الأمة؟ لم يذكر أصحاب الكبائر، لم يذكر الزنا والعصاة والقتلة، وإنما قال: الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون، أي الذين يتكلفون الكلام بالباطل وهم يعلمون الحق ويكثرون منه، لأنه قال الثرثارون، أي الذين يكثرون الكلام دائما، دائما يتكلمون. وفي رواية: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث. وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها بالقول، لأن الحق لا يعرف بالرجال، إنما الحق إنما الحق قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما الحق نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن هذا العلم دين دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس هذا كلامي فحسب، بل قد ورد هذا الكلام مرفوعا من قوله عليه الصلاة والسلام، ولكن الإسناد إليه غير صحيح. إنما صح هذا الكلام من قول أبي هريرة وابن عباس وأنس وابن سيرين وزيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي وابن المبارك ومالك وغيرهم. وقال هشيم: كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه العلم نظرنا إلى سمته وهديه وإلى صلاته ثم أخذنا عنه بعد ذلك. دين الله أحق ما طلب له العدول. إذا طلبت العلم فاطلبه من عدل ثقة مأمون على نقل هذا الدين إليك وعلى نقل مراد الله ورسوله إليك. أما أن تطلب العلم على يد رجل، إنما يتخذ العلم سلما لنيل الأغراض والأعراض وغيرها، فهذا مما لا يعرفه سلفنا بل حذرونا منه. ولذلك قال خالد بن خداش: ودعت مالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله وطلب العلم من عند أهله، وطلب العلم من عند أهله. وقال الشافعي رحمه الله: لا يكمل الرجل في الدنيا إلا بأربعة، إلا بأربعة: بالديانة والأمانة والصيانة والرزانة. هذه الأربعة إذا اكتملت في رجل فهو الكمل. وعن أبي أمية اللخمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. انظروا إلى هذا الحديث، لأنهم يحتجون به ويقولون: نحن العلماء وهؤلاء صغار قوم، أن لهم العلم، ومتى حصلوه، وعلى يد من، وفي أي مؤسسة حصلوه. أقسم بالله العظيم أنهم لا يعترفون بما اعترفت به الأمة، لا يعترفون بما اعترفت به الأمة وأجمعت عليه في إمامتهم وعلمهم وورعهم وتقواهم، لأنهم إلى الآن لا يعترفون لا بابن باز ولا بالألباني ولا ابن عثيمين ولا ابن جبرين ولا غيرهم من أهل العلم هنا وهناك، مع أن الأمة أطبقت على إمامتهم وعلمهم وفضلهم، وحاذوا على جوائز شتى إثباتا لجهودهم في بث الدعوة ونشر العلم بين الأمة شرقا وغربا. وهؤلاء لا يعترفون به إلى الآن، إلى الآن. فليست القضية قضية شباب، وإنما القضية قضية أن من تخرج في الأزهر وإن كان من أفسق الناس فهو العالم، وما لا فلا. افتحوا يا ناس باب الأزهر، افتحوا، خلي الشباب يتعلم. قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ثم يقولون: وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وفلان وفلان. نعم، كلام جميل. ثم هذه المذيعة أو المقدمة التي جلست مع الشيخ على أحدث موديل، على أحدث موضة، وأظهرت جميع مفاتنها إلا ما أخفته لزوجها، هذا فقط هو الذي أخفته. تزوج مع الشيخ الضحكة والبسمة والكلام الجميل، وهو يقابلها بنفس الشعور حتى لا يكون جلفا. ثم يقول: والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هؤلاء وبين أنهم من أشراط الساعة ومن علاماتها، والدليل على ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أمية اللخمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ونحن الأصاغر، نحن الأصاغر. لكن انظر إلى تفسير أهل العلم للأصاغر. قال عبد الله بن المبارك ومالك بن أنس وابن عبد البر وغيره من أهل العلم، قالوا: الأصاغر هم أهل البدع، هم أهل البدع. وأما صغير يؤدي عن كبير فليس بصغير، فليس بصغير. صغير يربطك بالسلف ويربطك بالله وبرسول الله وبسلف الأمة فليس بصغير على الحقيقة، بل الصغير هم أهل البدع. الصغار هم أهل البدع، يلوون ألسنتهم لين البقر ألسنتها بالمرأة ويقولون وهم أهل البدع. أين نحن؟ لماذا؟ لأننا خوارج العصر هكذا يقولون، خوارج العصر، مع أننا نتبرأ من الخوارج بالليل والنهار ومن منهجهم ومن أخلاقهم وسلوكياتهم. والخوارج هم شر خلق الله عز وجل بعد اليهود والنصارى، وربما يكون قبل اليهود والنصارى. نقول هذا في كل وقت وحين. يا أخواني والله لسنا بخوارج، والله نحن طلاب حق نتعصر ونصيب. ارحمونا، خذوا بأيدينا، خذوا بأيدينا، ولو كنا ضللنا فاعلموا منا سبب ضلالنا، وخذوا بأيدينا إلى النجاة، وخذوا بأيدينا إلى الجنة إذا كنتم تزعمون أنكم على الحق المبين. ولذلك قال الشعبي: ما حدثك هؤلاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فشد يدا به، فشد عليه يدك وعض عليه بالنواجذ، وما حدثوك عن رأيهم فألقه في الحش، وفي رواية فبل عليه، فبل عليه، لأننا لسنا في حاجة إلى آراء الرجال، وإنما حاجتنا إلى قال الله وقال الرسول. وقال الشافعي: إنما يتكلم في هذا الدين من كان مأمونا على عقدة هذا الدين. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي: فأي مسلم يدين الله تعالى دينه يستحسن أن يأخذ دينه ممن يستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزدري بأهله، وأن يهدى السبيل من يبتغيها عوجا أو من يبغيها عوجا. بل قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالغلمان والصغار إذا طلبوا العلم. فعن أبي هارون العبدي وجار بن حوشب أنهما قالا: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا، أنتم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. إيه والله أنتم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم كلفوا أن يرحبوا بكم. قال أبو سعيد: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفتح لكم الأرض ويأتيكم غلمان، ويأتيكم غلمان حديثة أسنانهم، أي صغار السن، يطلبون العلم ويتفقهون في الدين ويتعلمون منكم، فإذا جاءوكم فعلموهم والطفوهم ووسعوا لهم في المجلس وفهموهم الحديث. أوامر، دي كل دي أوامر، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على الوجوب. قال: فإذا جاءوكم فعلموهم، لم يقل سبوهم واشتموهم واتهموهم وأوشوا بهم عند الحكام، وإنما قال: علموهم والطفوا بهم ووسعوا لهم في المجلس وفهموهم الحديث. ما تيجوا تعلمونا، تعالوا، احنا مستعدين نفتح جميع مساجدنا لعلماء الازهر، يتفضلوا يعلمونا، لعلماء الاوقاف يتفضلوا يعلمونا. هذا الكلام قلناه مرارا، ولكن وراء الاكمه ما وراءها، وتحت الجبه شيخ. وعن الزهري قال: كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا وكهولا، فربما استشارهم. ليه عمر؟ ليه عمر ما قالش للشباب دول الغلمان دول: قوم يا ابني انت، هو روح العب لك، شوف لك لعبه العب فيها. ليه ما قالهمش؟ قال لهم العلم للكبار. وليه عمر ما قالهمش اقعدوا ساكتين لما حد ما نفتح لكم ازهر؟ ليه ما قالش كده عمر؟ قال: كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا وكهولا، فربما استشارهم فيقول: لا يمنع احدكم حداثه سنه ان يشير برايه، فان العلم ليس على حداثه السن وقدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. العلم يضع الله تعالى حيث يشاء. قال ابن المبارك: حسبي بعلمي ان نفع، ما الذل الا في الطمع، من راقب الله رجع، عن سوء ما كان صنع، ما طار شيء فارتفع الا كما طار وقع. ولذا فان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول في دعائه: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ربي اعوذ بك من هؤلاء الاربع، ومن الجوع فانه بئس الضجيع، وفي روايه بزياده: واعوذ بك من الخيانه فانها بئسه البطانه. اي والله اعوذ بك من الخيانه فانها بئسه البطانه، بطانة السوء التي تزين الباطل فتجعله حقا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه وبذلك أمته. ففي حديث جابر: سلوا الله علما نافعا، سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وفي حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح وجلس في مصلاه يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إن أعظم ما يعيب العالم أن يهين علمه وأن يجعله في الوحل، ولا أعظم وحلا من مداخلة العالم على السلطان. أول الفتنة، إن على باب السلطان فتنا لا يعلمها إلا الله عز وجل. إن المرأة وإن العالم لا أهون عليه أن يقطع وأن يمزق إربا إربا خيرا له من أن يأتي باب السلطان. ولذلك ذم النبي عليه الصلاة والسلام وبين موطن الفتنة في هذا، فقال: من بدا جفا، من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. ومن أتى السلطان افتتن، وفي رواية: وما ازداد عبد من سلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا، إلا ازداد من الله بعدا. فالسلطان والقرآن سيفترقان، فدوروا مع القرآن حيث دار لا مع السلطان. ولذلك سلفنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم حققوا أمثلة عظيمة جدا بل بالغة الروعة في البعد عن السلطان. هذا عبد الله بن المبارك أتاه ابن والي خراسان ليحدثه، فأبى ابن المبارك أن يحدث ابن الوالي أي الأمير. فلما أراد ابن الأمير أن ينصرف أو ابن السلطان أن ينصرف، قام معه عبد الله بن المبارك إلى الباب ليبلغه. قال: يا إمام، إني طلبت أن تحدثني فامتنعت، فما بالك تخرج معي تودعني؟ قال: أما نفسي فأهينها لك، وأما علم الله فأنا أجله عن أن أهينه بين يديك. هل ممكن أن يقال هذا؟ لا، لأنه ليس الآن سلطان ولا أبناء السلاطين يطلبون العلم. وقال جعفر بن حمدون: كنا بالكوفة على باب قبيصة بن عقبة ومعنا دلف ابن أبي دلف الأمير، قال: ومعه الخدم والحشم، فأبطأ قبيصة بالخروج، فقيل له: اخرج فإن ابن ملك الجبال موجود بالخارج. فأخرج يتباطأ وفي يده كسرة خبز، كسرة خبز، وقد لبس إزارا جره خلفه. قيل: زين نفسك إنك تلقى ملك الجبال. قال: وماذا يصنع مثلي؟ وإنما يكفيه من الدنيا كسرة خبز بابن ملك الجبال أو بملك الجبال، لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. موقف عز، موقف عز. ولما دخل ربيعة بن أبي عبد الرحمن على الوليد بن يزيد وهو خليفة، قال: يا ربيعة حدثنا. وربيعة ده هو شيخ الإمام مالك بن أنس، وهو مفتي المدينة قبل مالك. قال: يا ربيعة، الخليفة بيقول: يا ربيعة حدثنا. قال: ما أحدث شيئا. فلما خرج من عنده قال لأصحابه، قال ربيعة لأصحابه: أما سمعتم هذا الذي يقول يا ربيعة حدثنا؟ كأنه يقول: يا ربيعة غنينا، غنينا. ولذلك قال له: لا أحدثك، وهو أمير. وكان أبو جعفر المنصور قد استخفى عند رجل قبل أن يتولى الإمارة والخلافة، قد استخفى عند رجل هروبا من السلطان قبله. فلما ولي وظهر وتولى الخلافة أتى إليه ذلك الرجل الذي استخفى عنده أبو جعفر، فأراد أبو جعفر أن يكرمه، فقال له: لا أقبل تحفتك، وإنك تعلم ما بي من نعمة، ولكني أتيتك لترسل معي رسالة إلى الأعمش، إلى الأعمش، حتى يحدثني ولو بحديث، فإن الأعمش متشدد جدا في الرواية. فكتب إليه من أمير المؤمنين إلى سليمان بن مهران الأعمش الكوفي: إذا أتاك رسولي فحدثه بمئة حديث. فأخذ رجل رسالة ودخل، جاي من عند الأمير وعند الخليفة، ودخل على الأعمش فطرق الباب، وكان الأعمش يكره أن يدق عليه بابه، فلما دق عليه كان الأعمش يعلف دابته، عنده عنز يعلفها. فلما دخل عليه ذلك الرجل قال الأعمش: هيه، من أين أتيت؟ قال: من عند الخليفة. قال: وما معك؟ قال: رسالة. قال: هات. فأخذ الرسالة وقطعها ثم لواها وناولها العنز فأكلتها. قال: يا أعمش، أقول لك هذه رسالة الأمير. قال: وما فيها؟ قال: إنه يأمرك أن تحدثني. قال: والله لا أحدثك ولا أحدث قوما أنت فيهم ولا أحدث قوما. والأعمش مع أنه كان من أفقر الناس في زمانه، إلا أن أذل الناس عنده كانوا هم السلاطين والأمراء، وهم مشايخنا الذين نتحمل عنهم. فإن كانوا هم فالحق معنا، وإن لم يكونوا كذلك فدعونا على باطلنا وضلالنا نلقى الله تبارك وتعالى به. فإن قد رضينا من ديننا ومن إسلامنا أن يكون الأعمش ومالك والشافعي وأبو حنيفة وغير هؤلاء هم أئمتنا إذا فسد علماء زماننا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد بريء، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فأبعده الله. قيل: يا رسول الله، أفنقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، يعني لا تقاتلوهم ما دامت الصلاة قائمة وأنكم تصلون بلا أدنى حرج. وقال أبو حازم: إن العلماء كانوا يفرون من السلطان ويطلبهم، وهم اليوم يأتون أبواب السلطان والسلطان يفر منهم يفر منهم. ولما ولي إسماعيل بن علية تولى خزائن البصرة أو بغداد، أرسل إلى عبد الله بن المبارك في خراسان أن أرسل إلي القراء والعلماء ليساعدوني على هذه المهمة العظيمة، مهمة بيت المال. فأرسل إليه ابن المبارك يقول: يا جاعل العلم له بازية، والباز هو نوع طائر كالغراب. قال: يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، ودرسك العلم بآثاره، وطرقت أبواب السلاطين، تقول: أكرهت فما حيلتي، زل حمار العلم في الطين، لا تبع الدين بدنيا كما يفعل ضلال الرهابين. وقال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، ويورثك الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة للقلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وباع النفوس فلم يربحوا، ولم يغلوا في البيع أثمانها، لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل إنتانها، لقد رتع القول في جيفة يبين لذي العقل إنتانها، لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل إنتانها. إي والله. وقال أبو العتاهية: عجبا لأرباب العقول والحرص في طلب الفضول، ثلاب أكسية الأرامل واليتامى والكهول، والجامعين المكثرين من الخيانة والغلول، والمؤثرين لدار رحلتهم على دار الحلول، وضعوا عقولهم من الدنيا بمدرسة السيول، ولهوا بأطراف الفروع وأغفلوا علم الأصول، وتتبعوا جمع الحطام وفارقوا أثر الرسول. وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن. قيل: ومواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل، والذي نفس بيده لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصاب من دينكم مثليه. وقال وهب بن منبه: إن جمع المال وغشيان السلطان لا يبقيان من حسنات المرء إلا كما يبقي ذئبان جائعان ضاريان سقطا في حظيرة غنم فباتا يجوسان حتى أصبحا. وهذا المعنى يشهد له قوله عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لو أن المرأة أو العالم حرص بعلمه على جمع المال، أو أن يتصدر وأن يتوجه وأن يصير رئيسا أو زعيما، إنه يفسد في دين الله عز وجل أكثر ما يفسد السلاطين والأمراء وأصحاب الكبائر وظهور الفتن بالليل والنهار. إن العالم يفعل أعظم من ذلك كله إذا انحرف
عن هدي طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري: كان خيار الناس وأشرافهم والمنظر إليهم في الدين الذين يقومون إلى هؤلاء الأمراء فيأمرونهم وينهونهم، وكان آخرون يلزمون بيوتهم ليسوا عندهم بشيء. يعني كان اللي بيسكت ما بيجوش ناحية الحاكم ولا لهم علاقة فيه ولا أي حاجة خالص، هم دول اللي ما كانش لهم أي خير. هم الخير في مين؟ هم الذين كانوا يذهبون إليهم يأمرونهم وينهونهم. قال وكان لا ينتفع بهم ولا يذكرون، يعني هؤلاء الساكتين. ثم بقينا حتى صار الذين يأتونهم فيأمرونهم شرار الناس، والذين لزموا بيوتهم ولم يأتوهم هم خيار الناس. انعكست الآية وتغير الزمان وتغير الزمان. قال قتادة رحمه الله: العلم كالملح، إذا فسد الشيء صلح بالملح، وإذا فسد الملح لم يصلح بشيء، لم يصلح بشيء. نعم، العلماء في الناس وفي الأمة كالملح، كالملح، إذا فسدت الأمة أصلحها العلماء، فما بالك لو فسد العلماء. وقيل للأعمش: يا أبا محمد، اسمع هذا النص، وقيل للأعمش: يا أبا محمد، لقد أحييت العلم بكثرة من يأخذه عنك فيرحمك الله. قال: لا تعجبوا، لا تعجبوا، فإن ثلثا منهم يموتون قبل أن يدركوا، وثلثا يكرمون السلطان فهم شر من الموتى، ومن الثلث الثالث قليل من يفلح، قليل من يفلح. إذن من بقي في الناس؟ من بقي في الناس؟ إيه والله، لقد ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم. وقالوا: شر الأمراء أبعدهم عن العلماء، وشر العلماء أقربهم من الأمراء. وقال محمد بن سحنون: كان لبعض أهل العلم أخ يأتي القاضي والوالي بالليل يسلم عليهما، فكتب له أخوه كتابا فقال: أما بعد، فإن الذي يراك بالنهار يراك بالليل، وهذا آخر كتاب أكتبه إليك. قال ابن سحنون لما قرأ ذلك فأعجبه، قال: ما أسمج العالم أن يؤتى إليه في حلقته فلا يوجد، فيسأل الناس أين العالم فيقولون عند الأمير أو عند السلطان. قال: ما أسمج هذا العالم وما أغباه وما أحمقه أن يترك هذه المساجد ويذهب يرتع هنا وهناك جمعا للدنيا والمال والحطام والكراسي والمناصب والرئاسة وغيرها. قال سحنون: إذا أتى الرجل مجلس القاضي 3 أيام متوالية بلا حاجة ولا عذر فينبغي ألا تقبل شهادته، فينبغي ألا تقبل شهادته، فإني أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اهد علماء الأمة، اللهم اهد علماء الأمة، واهد شباب الأمة ونساء الأمة، اللهم اهد نساء الأمة، اللهم احفظ بنات الأمة، اللهم احفظ شباب الأمة، اللهم اجعلنا خير أمة أخرجت الناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله العظيم. اللهم إنا قد آمنا بك وبرسولك الكريم وصدقنا كتابك وآمنا بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.